أهلا بكم. لسنوات طويلة عالم أجهزة الكمبيوتر المحمولة كان عبارة عن نفس القصة.
جهاز أنحف شوية، أسرع شوية.
بالضبط، لكن الفكرة الأساسية واحدة، جهاز مستطيل بشاشة واحدة ولوحة مفاتيح. لكن المصادر اللي معانا اليوم تصف جهاز يكسر هذا القالب تماماً.
إحنا بنتكلم عن مراجعة من المستقبل بتاريخ 3 فبراير 2026.
وهي بتطرح سؤال جريء جداً، ماذا لو المشكلة مش في سرعة الجهاز؟
بل في مساحة الشاشة المتاحة لنا.
بالضبط، السؤال أعمق من مجرد كم جيجا هرتز.
صحيح، السؤال هو هل تصميم الشاشة الواحدة اللي عمره عقود لا يزال يخدمنا فعلاً؟
خصوصاً في عالم بيتطلب تعدد مهام طول الوقت.
المراجعة اللي معانا اليوم لجهاز ألس الزين بوكي دو 2026 ما بتقدم مجرد تحسين.
لا، هي بتقدم رؤية مختلفة تماماً.
رؤية لما يمكن أن يكون عليه الكمبيوتر المحمول.
والمراجع مجيد وصفها بأنها برج مراقبة شخصي.
برج مراقبة تقدر تحطه في حقيبة ظهرك، وصف دقيق.
بس هنا السؤال، هل الحل ده يعني فكرة مضاعفة الشاشات هي فعلاً ثورة إنتاجية؟
أو ممكن تكون مجرد يعني حيلة تسويقية معقدة.
وممكن تخلق مشاكل أكتر مما تحل. خلينا نتعمق في التفاصيل.
لنبدأ من الفكرة الأساسية
اللي هي الأوضح.
بدلاً من شاشة واحدة، عندنا هنا شاشتين متطابقتين تماماً
من نوع إيسوس لومينا برو أوليد،
كل واحدة مقاس 14 بوصة، ولما تفتحهما بالكامل فجأة بتحصل على مساحة عمل ضخمة
تقريباً 20 بوصة،
يعني شاشة مكتبية تقريباً.
لحظة، فكرة الشاشتين المزدوجتين مش جديدة تماماً.
صحيح، شفناها من قبل
وكانت دايماً في مشكلة كبيرة،
الفاصل اللي بين الشاشتين.
بالظبط، فاصل ضخم بيكسر أي إحساس بالاندماج، كان كأنك حاطط جهازين جنب بعض.
وهنا يكمن الابتكار الحقيقي اللي تشير إليه ملاحظة المفتش في المصدر.
اللي هو إيه؟
السر كله في المفصلة. أسوس أعاد تصميمها بالكامل في طراز 2026.
وده عمل إيه؟
قلل المسافة بين الشاشتين بنسبة 70% مقارنة بالأجيال السابقة.
يعني المسافة صارت قد إيه تقريباً؟
أقل من 8 مليمترات.
أقل من سنتيمتر؟ هذا فعلاً يغير قواعد اللعبة.
تماماً، هذا التغيير قد يبدو بسيط، لكنه يغير التجربة بالكامل. عقلك لم يعد يرى شاشتين،
بل لوحة عمل واحدة ضخمة ومتصلة.
بالضبط.
بس وجود مساحة كبيرة زي دي يطرح سؤال عن قابلية الاستخدام، يعني على مكتب واسع تبدو رائعة. لكن إيه اللي بيحصل لما أكون على طيارة أو في مقهى زحمة؟
نقطة ممتازة، وهو ده اللي بيقودنا مباشرة للأوضاع المختلفة للجهاز.
يعني هو مش مجرد وضع واحد؟
لا، الجهاز نفسه يتكيف مع وضعك. الوضع الأول هو وضع الأمان، زي ما بسميه
وضع الكمبيوتر المحمول الكلاسيكي.
بالضبط، تضع لوحة المفاتيح المغناطيسية فوق الشاشة السفلية وفوراً يتحول لكمبيوتر محمول تقليدي 14 بوصة.
ده ضروري أكيد، لكن المتعة الحقيقية بتبدأ عند إزالة لوحة المفاتيح، صح؟
أكيد، هنا تظهر قوة التصميم الحقيقية. الوضع الثاني هو الوضع الرأسية،
شاشتين فوق بعض.
تخيل إنك مبرمج أو محلل مالي، بدلاً من الضغط على All Tab باستمرار
بين الكود والنتيجة أو بين جداول البيانات والرسوم البيانية،
كل شيء بيكون أمامك، الكود في الشاشة العلوية، النتيجة أو المحادثة في الشاشة السفلية.
المراجعة بتقول إنه هذا الوضع لوحده بيلغي الحاجة للشاشة خارجية لمعظم المهنيين.
صحيح،
وأنا بفكر كمان في كتاب المحتوى، ممكن المصادر والملاحظات تكون على شاشة
والمستند الرئيسي اللي بتعمل عليه على الشاشة الثانية.
ده يغير سير العمل بشكل جذري. طيب، وماذا عن الوضع الثالث؟
هذا هو وضع الشلال أو Waterfall Mode.
الاسم مثير للاهتمام.
تفتح الشاشات بزاوية مائلة شوية، مما يخلق سطح عمل متدفق.
وده مفيد لمين بالضبط؟
المصدر يركز على فائدته لمصممي الجرافيك ومحرري الفيديو.
إزاي؟
تخيل إن شريط التحرير التايملاين والأدوات تكون على الشاشة السفلية المسطحة،
ومعاينة الفيديو النهائية عالية الدقة معروضة مباشرة أمامك على الشاشة العلوية.
الأمر أشبه بامتلاك استديو تحرير متنقل، الجهاز هو اللي بيتحول عشان يناسب مهمتك.
واللي بيربط كل ده مع بعض هو لوحة المفاتيح البلوتوث، بس دايماً في مشكلة مع الملحقات اللاسلكية،
إنك تنسى تشحنها.
بالضبط،
حلوها بطريقة ذكية جداً، لوحة المفاتيح بتشحن مغناطيسياً لما تضعها فوق الشاشة السفلية.
يعني في وضع الكمبيوتر المحمول العادي.
تماماً، يعني بتشحن نفسها تلقائياً كلما استخدمت الجهاز بشكل تقليدي.
ده معناه إنك عمرك ما هتلاقي نفسك مع لوحة مفاتيح بطاريتها فاضية.
بالإضافة إن فيها لوحة لمس كبيرة تدعم كل إيماءات ويندوز 12 الجديدة.
حسناً، التصميم الخارجي ثوري، لكن كل هذا ملوش قيمة لو الأداء ضعيف. خلينا نتكلم عن اللي جوه الجهاز.
تمام.
المراجعة تذكر الجيل الجديد من معالجات انتل كور ألترا سيري 3،
والنسخة اللي تم اختبارها فيها معالج كور ألترا اكس 9 388H،
وده معالج قوي
قوي جدا بحد ذاته. لكن القصة الحقيقية في 2026 يعني لم تعد تدور حول سرعة المعالج الخام فقط،
بل حول قدرات الذكاء الاصطناعي.
وهنا الأرقام تصبح مثيرة للاهتمام. وحدة المعالجة العصبية الـ NPU لوحدها قادر على إجراء 50 تريليون عملية في الثانية.
50 TOPS؟
بالضبط.
لحظة، 50 TOPS، هذا رقم كبير، بس إحنا بنسمع أرقام كبيرة طول الوقت. يعني الشركة المصنعة لهاتفي بتقول إن الذكاء الاصطناعي عندها ثوري، بس كل اللي بيعمله هو تحسين صوري شوية. هل ده مختلف؟
هذا هو السؤال الجوهري. الأمر مختلف تماماً هنا، والرقم الأهم مش 50 بل 18.
مين جرى الرقم ده؟
لما تجمع قوة الـ NPU مع قوة بطاقة الرسوميات المدمجة الجديدة ARC B390، إجمالي قوة معالجة الذكاء الاصطناعي يوصل لـ 180 تريليون عملية في الثانية.
180 تريليون. طيب هذا رقم ضخم لدرجة أنه بيفقد معناه. إيه يعني للمستخدم العادي في الواقع؟
يعني شيء واحد، نهاية شريط التحميل لمهام الذكاء الاصطناعي.
إزاي يعني؟
فكر فيها كده، أنت بتعدل مقطع فيديو، بدلاً من كتابة أمر زي أزل الخلفية من هذا المقطع وتنتظر 30 ثانية أو دقيقة
لحد ما البيانات تروح لسيرفر سحابي وتتعالج وترجع.
التغيير بيحصل بينما تكتب الكلمات
بشكل فوري،
تفاعل فوري في الوقت الفعلي. هذا مش بس بيخلي الشغل أسرع، ده بيغير العملية الإبداعية نفسها،
وده معنى إن الجهاز يكون كوبايلوت بلس بي سي حقيقي.
بالضبط، كل المعالجة بتتم محلياً بشكل فوري وآمن.
طيب، وبطاقة الرسوميات اللي ذكرتها ARC B390، عادة البطاقات المدمجة بتكون ضعيفة.
هذه هي الفكرة القديمة. الحقيقة التقنية المذكورة في المصدر بتشير لنقطة مذهلة،
وهي
أداء هذه البطاقة المدمجة يعادل أداء بطاقة RTX 4500 المخصصة.
دي بطاقة من الفئة المتوسطة الجيدة.
صحيح، لكن الفارق الرئيسي هو أنها بتعمل كده باستهلاك طاقة أقل بكثير.
يعني الجهاز مش بس للإنتاجية والذكاء الاصطناعي، ممكن كمان للألعاب؟
يمكنه تشغيل الألعاب الحديثة بجودة جيدة، وهو أمر ما كان متوقعاً أبداً من جهاز بهذا الشكل.
إذن عندنا شاشتين، معالج قوي، وقدرات ذكاء اصطناعي هائلة. كل ده بيولد حرارة ووزن.
أكيد.
لابد إنهم استخدموا مواد خاصة. المراجعة بتذكر مادة جديدة اسمها سيرالومينوم.
الاسم نفسه يبدو وكأنه من فيلم خيال علمية.
فعلاً.
وهو كذلك تقريباً. بدلاً من الشرح المعقد، خلينا نوصف النتيجة.
يا ريت.
تخيل مادة ملمسها بارد وصلب مثل المعدن، لكنها ناعمة ومقاومة لبصمات الأصابع مثل السيراميك الفاخر.
مظهر الألومنيو الفخم بس من غير بصمات مزعجة وبوزن أخف.
أخف بنسبة 30% وأكثر مقاومة بثلاث مرات.
وهذا هو السر إذن، ده اللي سمح لهم يحافظوا على وزن الجهاز بالكامل مع لوحة المفاتيح عند 1.65 كيلوغرام فقط.
رقم لا يصدق لجهاز بشاشتين.
لا عجب أن المراجع وصفوا بأنه استهزاء بقوانين الفيزياء.
بالضبط، إنها حل هندسي تقدر تحس به فعلاً.
طيب، غطينا التصميم والقوة والمواد، لكن كل ده يعتمد على عنصرين حاسمين، جودة الشاشات وعمر البطارية. وأنا متشككة جداً هنا، تشغيل شاشتين OLED بدقة 3K ومعدل تحديث 144 هرتز، دي وصفة لكارثة في عمر البطارية.
هذا هو التحدي الأكبر لأي جهاز من هذا النوع.
أراهن إنها ما بتدوم أكثر من 3-4 hours.
خلينا نبدأ بالشاشات. المراجعة واضحة، جودتهما استثنائية.
دقة 3K ومعدل تحديث 144 هرتز، يعني كل شيء حاد وسلس.
لكن الميزة الأهم هي الألوان، تغطيتها لمعيار DCI-P3 بنسبة 100%.
وده معنى إيه ببساطة؟
ده نفس معيار الألوان اللي بيستخدموا مخرجو هوليوود لتلوين أفلامهم.
يعني الألوان اللي بشوفها هي الألوان الحقيقية تماماً.
بالضبط، دقة مطلقة مش تخمين، بالإضافة لسطوع بيوصل لألف شمعة.
حسناً، الشاشات ممتازة، الآن نجي للسؤال الأهم، البطارية.
هنا تأتي المفاجأة الكبرى في المراجعة.
أنا منتظرة.
آسوس وضعت أكبر بطارية مسموح بها على الطائرات بسعة 99 واط في الساعة.
بس البطارية الكبيرة لوحدها مش كفاية.
الكفاءة هي مفتاح الحل.
طيب إيه كانت نتائج الاختبارات الفعلية بالأرقام؟
الأرقام اللي ذكرها المصدر تبدو غير واقعية.
قل.
عند تشغيل كلتا الشاشتين لتشغيل الفيديو بشكل مستمر، استمر الجهاز لمدة 18 ساعة.
18 ساعة بالشاشتين؟ ده رقم قياسي بحد ذاته.
لكن الرقم المذهل حقاً هو عند استخدام شاشة واحدة فقط.
كم؟
32 ساعة من العمل.
32 ساعة. بصراحة، هذا يبدو كرقم مختبر. ماذا عن الاستخدام في العالم الحقيقي؟
سؤال ممتاز. المراجعة أشارت إلى أن الرقم في الاستخدام الفعلي المكثف بشاشة واحدة يتراوح بين 20 و24 ساعة.
وده لا يزال رقم هائل، يغطي يومين عمل كامل.
وهو نتيجة الجمع بين ثلاثة عوامل، البطارية الضخمة، كفاءة المعالج بانثر ليك، وتحسينات شاشات أوليد.
إذن، بعد كل هذه التفاصيل، نرجع لسؤالنا الأصلي، هل هذا الجهاز هو المستقبل؟ أم مجرد حيلة باهظة؟
المراجعة واضحة وحاسمة في هذه النقطة. جهاز زينبوك دو 2026 مش للكل.
بسعر يبدأ من 2100 دولار، هو بالتأكيد مش للشخص اللي بيحتاج بس يتصفح الإنترنت.
صحيح.
إذن، مين هو الجمهور المستهدف؟
فئة معينة من المحترفين المتنقلين. المصدر ذكر أمثلة محددة.
زي مين؟
المتداولون في الأسواق المالية، المبرمجون، وبالطبع كل أنواع منشئي المحتوى.
أي شخص كان بيحلم يكون عنده إعداد شاشات متعددة زي اللي في مكتبه، بس في حقيبة يقدر ياخده أي مكان.
بالضبط. هذا الجهاز يمثل تقاطع لعدة اتجاهات تقنية.
الإنتاجية متعددة الشاشات المعالجة المحلية للذكاء الاصطناعي.
علوم المواد المتقدمة وكفاءة البطارية الفائقة.
إنه يقدم لمحة عما يمكن أن تكون عليه الحوسبة الشخصية في السنوات القادمة. المراجع يختتم بتصريح جريء جداً، يقول إن مستقبل أجهزة الكمبيوتر المحمولة هيكون يا إما قابل للطي أو بشاشات مزدوجة.
قد يبدو تصريحاً جريئاً لكنه منطقي.
إزاي؟
التصميمين بيحاولوا يحلوا نفس المشكلة الأساسية. إزاي نزيد مساحة الشاشة بشكل كبير من غير ما نزيد حجم الجهاز؟
التصميم القابل للطي يعطي شاشة واحدة عملاقة ومرنة.
والتصميم المزدوج يعطي مساحتين منفصلتين مثاليتين للمهام المتعددة.
والسوق والمستخدمون هم اللي هيقرروا أي رؤية هتنتصر في النهاية.
بالضبط.
وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة نفكر فيها. مع استمرار تداخل حياتنا الرقمية والمادية، هل اقترب عهد الشاشة الواحدة اللي سيطر على الحوسبة لعقود من نهايته؟ وهل نحن جميعاً متجهون بطريقة أو بأخرى نحو حمل أبراج مراقبة شخصية في حقائبنا في المستقبل؟